بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل ما يمكن إكماله تتمة لتلك المحاضرة السابقة واللقاء المتقدم في بيان جملة من مسالك أهل الأهواء والانحراف العقدي في تقرير وتمرير أباطيلهم. وذكرت في اللقاء الذي مضى جملة من ذلك على وجه الإجمال، ولعله يحسن أن نذكر شيئا منها على سبيل التفصيل. وختمت ذلك اللقاء بذكر مناظرة الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في مناظرته للخوارج، ونحن نرغب منكم أن تستصحبوا تلك المناظرة في هذه التقريرات. فمن مسالك هؤلاء كما ذكرت أجمل ثم نفصل ما يمكن تفصيله: استدلالهم بالمتشابه من النصوص وترك المحكم، ثانياً اعتقادهم ثم استدلالهم، ثالثاً تأويلهم لنصوص الوحيين بما يخالف فهم سلف الأمة الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأئمة الهدى، رابعاً اعتمادهم على رأيهم فقط في تفسير النص الشرعي، خامساً تفريطهم في باب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم مراعاتهم لمقاصد الشريعة الحنيفية، سادساً تقصيرهم في جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة وفهمها فهماً صحيحاً سليماً، سابعاً إخراجهم للنص عن سياقه وسباقه ولحاقه، وذلك ينتج فهماً خاطئاً ولا بد، ثامناً تفننهم في بتر النصوص المنقولة عن أهل العلم لينفذوا إلى مرادهم ونحلتهم، تاسعاً استخدامهم للجمل والعبارات المجملة، أعني حمالة الأوجه، تلبيساً وتدليساً وتمريراً للباطل، عاشراً تلبيس لبس الحق بالباطل وكتم الحق وأكثرهم يعلمون، الحادي عشر تنصيبهم رؤوسا جهالا يرجعون إليهم ويصدرون عنهم، وفي المقابل يزهدون بل ويطعنون في علماء السنة المحضة بعبارات ومقالات منفرة وقد تكون مكفرة. نتكلم عن الأمر الأول، استدلالهم بالمتشابه. مضى بارك الله فيكم معكم في قصة مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج ما يدل على هذا، وهو استدلالهم ببعض الآيات في المتشابه مع ترك ماذا؟ رد ذلك إلى المحكم، وهذا من أعظم أسباب ضلالهم، وهكذا جميع أهل الأهواء بلا استثناء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه في الدين كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وإسحاق وغيرهم هي رد المتشابه إلى المحكم، وأنهم يأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته أي المتشابه مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضاً لا تعارض، ويصدق بعضها بعضاً، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام:
الخاصية الثانية التي نبه عليها قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية. قال: فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، وجعلوا مما شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم. ومعنى المتشابه ما أشكل أو ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، سواء كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه، أو من المتشابه الإضافي وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي أي عنه، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي، إن الحكم إلا لله هكذا قالوا، لكن الفهم الذي استندوا إليه فهم مغاير. قال: وأما التفصيل فمحتاج إلى البيان، وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنهما، لأنه بيّن أن الحكم نعم وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله إن الحكم إلا لله، فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فيحتاج أو فمحتاج إلى البيان، وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنهما، لأنه بيّن أن الحكم لله تارة بغير تحكيم، لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به أي بالتحكيم حكم الله. وكذلك قولهم قاتل ولم يسب، فإنهم حصروا التحكيم في القسمين وتركوا قسما ثالثا وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذا قتال من غير سبي، لكن ابن عباس نبههم على وجه أظهر، وهو أن السباء إذا حصل فلا بد من وقوع بعض المقاتلين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها كالسبايا، فيخالفون القرآن الذي ادعوا التمسك به. وكذلك في محو اسم الاسم من إمارة المؤمنين اقتضى عندهم أنه إثبات لإمارة الكافرين، وذلك غير صحيح، لأن نفي الاسم منها لا يقتضي نفي المسمى. وأيضا فإن فرضنا أنه يقتضي نفي المسمى لم يقتضي إثبات إمارة أخرى، فعارضهم ابن عباس رضي الله عنهما بمحو النبي صلى الله عليه وسلم اسمه اسم الرسالة من الصحيفة معارضة لا قبل لهم بها، ولذلك رجع منهم أي المخالفون الخوارج الحرورية ألفان أو من رجع منهم. قال: فتأملوا وجه اتباع المتشابهات وكيف أدى إلى الضلال والخروج عن الجماعة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتهى كلامه رحمه الله. والقاعدة الهادية، القاعدة الهادية عند الاشتباه في مثل هذا الباب، هو ما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أن من رد ما اشتبه إلى الواضح منها، ما اشتبه منها إلى الواضح منها، وحكم محكمها على متشابهاتها عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، ومن عكس انعكس. الأمر الثاني بارك الله فيكم، وهو اعتقادهم ثم استدلالهم. من المتقرر لدى أهل الحق والسنة والإيمان أنهم ينظرون إلى نصوص الشرع الحنيف الواردة في الوحيين نظر إذعان وتسليم وانقياد واتباع وتعظيم، وهم مع هذا لا ينظرون إليها باعتقاد سابق ولا رأي مبيت، وإنما منهجهم في ذلك استدل ثم اعتقد. إذن هم يدورون مع الدليل الثابت حيث دار، بناء على فهم سادات الأمة من السلف رضي الله تعالى عنهم، في حين نرى أن أهل البدع والأهواء والانحراف العقدي يقدمون أقوال الآباء والأجداد والقبائل والعادات والموروثات ونحو ذلك، وأحكام العقول والآراء المجردة، ثم يهرعون للاستدلال لها ولو بأدلة باطلة أو واهية أو أحاديث منكرة أو ضعيفة أو لا يستقيم لهم الاستدلال بها، بناء على القاعدة التي عندهم اعتقد ثم استدل. ولكم أن تتأملوا في قصة الخوارج هذه السالفة الذكر، فإنهم بارك الله فيكم يجدوا هذا الأمر ظاهرا فيهم، فإنهم اعتقدوا في الصحابة ما اعتقدوه من المخالفة والردة وغير ذلك، ثم حاولوا أن يستدلوا على ذلك الاعتقادات على تلك الاعتقادات بأدلة بعضها من المتشابه وبعضها ماذا؟ لا، ما ليس كذلك، إنما هو رأي وعقل مجرد، وعقل مجرد. قال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث كما نقله شيخ الإسلام في صون المنطق: وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله تعالى على حيث أراهم ذلك وفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة إلى أنفسهم أو على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا أو حملوا ألفاظ القرآن عليه، اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، نعم. قال: وليس لهم من سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. اعتقدوا ثم ماذا؟ فراحوا يبحثون عن الألفاظ التي قد تسعف ماذا؟ قولهم ومرادهم. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فصاحب البدعة لما غلب الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة، إلى أن قال: فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، إلى أن قال: فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع، والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي، أليس كذلك؟ فينزله أو فينزله على ما وافق عقله وشهوته، وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها للواضح، والقليل منها للكثير، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى. فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق، فإذا جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل. فكان من حق الظاهر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح. قال: غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغا، فهو في تيه من حيث يظن أنه على الطريق، بخلاف غير المبتدع، فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه، وأخر هواه إن كان، يعني إن كان له هوى، فجعله بالتبع. يعتقد هؤلاء أهل الأهواء يعتقدون، ثم ماذا؟ وأهل الحق على خلاف ذلك. قال رحمه الله: فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه، فوجد الجاد وما شذ له عن ذلك، فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف البحث عن تأويله. وفيصل القضية بينهما قول الحق تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إلى قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. انتهى المراد من قوله رحمه الله. وهذا الناظر في أهل البدع جميعا يرى ذلك ظاهرا، من معطلة وجهمية ومعتزلة وأشعرية ومرجئة وغير ذلك، وخوارج، وكل من لف لفهم، وحزبية، يعتقدون ثم يستدلون. ثالثا، تأويلهم لنصوص الوحيين بما يخالف ما عليه ماذا؟ فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الخروج عن فهم الصحابة وسلف الأمة الصالح مشاقة لسبيل المؤمنين، والآية في ذلك ظاهرة الدلالة. وفي تقريرات أئمة السنة وأقوالهم ما يدل على ذلك كفاية وغنية. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في طبقات الحنابلة: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمداً نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبع، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم الدال على معنى ما أراد من ظاهره وباطنه، وخاصه وعامه، وناسخه ومنسوخه، وما قصد له الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه، شاهده في ذلك أصحابه من ارتضاه الله لنبيه واصطفاه له ونقلوا ذلك عنه، فكانوا هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أخبر عما أراد الله تعالى من ذلك بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب، فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى المراد. فمخالفتك لهؤلاء خروج عن المعنى المراد من الآية وماذا؟ والحديث، أعني من الوحي الشريف. ويقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته: واللجأ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة من لجأ إلى ذلك. ففي المفزع إلى ذلك العصمة، وفي اتباع السلف الصالح النجاة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق منتقدا تأويلات أهل البدع لصفة الاستواء، قال: الوجه الخامس أن هذا تفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع ولا قاله إمام من أئمة المسلمين ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف. إذن هو قول معتبر وتفسير معتمد ولا مردود باطل؟ وقال: الوجه السادس أن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأً في نفسه هذا التأويل والتفسير، أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأً، إما هذا وإما هذا. قال: ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف، أليس كذلك؟ ويقول الإمام قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في الحجة أو في الحجة في بيان المحجة، قال: وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا هدى يركبه حسبه ضلالة، فقد ثبتت الحجة وانقطع العذر. قال: وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم، فعلينا الاتباع لأن الدين إنما جاء من قبل الله، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. السعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه من؟ الخلف. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله في رده على السبكي في الصارم المنكي: لا يجوز إحداث تأويل في آية أو في سنة لم يكن على عهد السلف، أي هذا التأويل، ولا عرفوه ولا بيّنوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر، فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه؟ وبطلان هذا التأويل أظهر من أن يطنب في رده، يعني ظهوره يغني عن رده، بطلانه يغني عن رده. نعم. رابعا، اعتمادهم على رأيهم في التفسير للنصوص، وهذا في المتأمل في مناظرة ابن عباس للخوارج يظهر له هذا، لما قال لهم بعد أن استدلوا ببعض من الأدلة، قال: فانظروا ليس فيكم منهم إيش، فما ذهبتم إليه من تأويل وتفسير لآية أو حديث أنتم مجانبون لأهل الحق. ولا شك أن العلماء في ذلك الوقت هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله: كثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يجري له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين. وقال أيضا في موطن آخر من الموافقات: فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف، وهو مشاهد معنا، ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها، ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام لا الفرعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة. وقد مر من ذلك أمثلة، بل وقد شاهدنا ورأينا من الفساق، يقول الشاطبي، من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة. وفي كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة. وانظر مثالا يعني في مسألة التداوي من الخمر في كتاب درة الغواص للحريري وأشباهها، بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن، ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد. ما في فرق؟ أما قال قائلهم إخواننا النصارى؟ قال الإمام، قال العلامة الشاطبي: وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ما يتعلق بالأمر الخامس، تفريطهم في باب الاتباع لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم مراعاتهم لمقاصد الشريعة الحنيفية. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: لا نعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعقول، لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة. هذا هو العقل الصحيح، يؤدي إلى قبول ماذا؟ السنة. فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل، جهل لا عقل. لذلك بارك الله فيكم، مسلك أهل الانحراف بين ظاهر في تركهم الاتباع لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل في مخالفته صراحة ومخالفة طريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والتابعين لهم بإحسان، مخالفة من كل وجه. فالنتيجة ولا بد أن يخرجوا عن الصراط المستقيم. ومن المتقرر لدى أئمة الحق أن الدين الحنيف جاء بمقاصد عظيمة دعا إلى تحقيقها، ومعرفة تلك المقاصد الشرعية السمحة لا يتحقق إلا ممن رزقه الله البصيرة في الدين والفقه فيه ورسخت قدمه في علم الشريعة الغراء. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المفيدة: قاعدة في الاكتفاء والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه. انتبه إلى هذا. قال رحمه الله: أول البدع ظهوراً في الإسلام وأظهرها ذماً في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، فإن أولهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام في وجهه بدون أدب ولا احترام، وهكذا أهل الأهواء جميعاً في وجهه اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم وقتالهم، وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مستفيضة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم. قال أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن الإمام ابن تيمية الذي فيه: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. الحديث. ثم قال: ولهم خاصتان مشهورتان بهما يعني بهاتين الخاصيتين فارقوا جماعة المسلمين وأئمتهم. أحدهما: خرجوا عن السنة وجعلوا ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له ذو الخويصر التميمي: اعدل فإنك لم تعدل، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقوله فإنك لم تعدل جعل منه هذا الخارجي ذي الخويصرة، جعل منه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام سيئة، أليس كذلك؟ وترك عدل. وقوله له اعدل أمر له بما اعتقده هو حسنة أو حسنة من القسمة التي لا تصلح. وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة كلها، فإنها لا بد أن تثبت ما نفته السنة أو تنفي ما أثبتته السنة أو تحسن ما قبحته السنة أو تقبح ما حسنته السنة، وإلا لم تكن بدعة. وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل، ولكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. والخوارج جوزوا على الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن فقط دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم القرآن. وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا، فإنهم يرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه، كما يحكى عن عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق: وإنما يدفعون عن أنفسهم الحجة إما برد النقل وإما بتأويل المنقول، فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن، وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بحقيقة القرآن. الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات. ما الذي ترتب على هذا؟ قال: وترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب كما يفعل الدواعش والنصرة وغيرهم، ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية، وعدد جملا من أهل البدع. فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدع، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة، فمن خالف السنة فيما أثبتته أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة، ومن كفر المسلمين بما رآه ديناً سواء كان ديناً أو لم يكن ديناً وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول علامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: مدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة أو الشرع وعدم ضم أطراف بعضها ببعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة لا الاجتزاء والانتقاء كما تهوى، بحسب نعم كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المترتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها إلى أن قال إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت، وما مثلها أو مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي. فكما أن الإنسان لا يكون إنساناً يستنطق فلا ينطق باليد وحدها، صحيح؟ لو كانت يد لا تستنطق ولا تتكلم، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانا. كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها أي دليل كان، وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهمي لا حقيقي، كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث أنها هي إنسان لأنها محال. فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة، وشأن متبع المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي. فكما أن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا فمتبعه متبع المتشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به، ومن أصدق من الله حديثا. ننتقل إلى نقطة مهمة بارك الله فيكم، يعني قبل أن ينتهي الوقت، إخراجهم للنص عن سياقه وسباقه ولحاقه، وهذا ينتج فهما خاطئا. هذا بين في أهل الأهواء جميعا وظاهرا، والمتأمل في مناظرة ابن عباس يجد ذلك ظاهرا وجليا. فمن أراد السلامة لدينه والتفقه فيه فيجب عليه ضرورة التأمل في هذا الأمر جدا. إخراج الآية أو الحديث من جهة السياق أو السباق أو اللحاق ينتج فهما مغلوطا ولا بد، وهو بهذا يشاق سبيل المؤمنين في فهمهم. تأمل تأويل الإمام البخاري في قول الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، بوب فقال: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. ذكر تحت هذا التبويب أثراً قال تحت هذا التوبيخ: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ثم علق مجزوما به فقال: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، الخوارج. وقال أي ابن عمر: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. قال الحافظ في الفتح: وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية، قال: كان يراهم شرار الخلق انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. قال ابن حجر: وسنده صحيح، وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخوارج أنهم شرار الخلق والخليقة، وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعا، وذكر جملة من الأدلة النبوية في ذم الخوارج وأنهم شرار الخلق والأمر بقتالهم، ثم قال: وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم. انتهى كلامه رحمه الله. نزعهم للآيات عن سياقها وسباقها وسبب نزولها وغير ذلك أوردهم هذا المورد، فأعملوا ذلك في من؟ في أهل الإيمان والتقى. المقام يطول، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.